سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا ببيانها ببديعها
جناؤنا نتدبرا
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته قال الإله بآيه
وليتدبروا آياتي.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل مع الصفات العظيمة لعباد الرحمن، جعل الله وإياكم منهم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الصفات العظيمة أيها الأحبة نقف معها بما يتحصل. والذين لا يشهدون الزور، شهادة الزور كما بين العلماء ومنهم شيخنا العلامة الشيخ السعدي رحمه الله أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مجالس المعاصي واللهو، ونص العلماء على هذا الأمر. والزور أيها الأخوة كل باطل، كل محرم، زور كذب افتراء. وليس ربما كما يفهم البعض لا يشهدون الزور أي لا يشهدون بالزور وهي شهادة الزور المعروفة، لا، هي أعم، ولا شك أن يدخل فيها الشهادة بالزور أي بالكذب. كثير من الناس يقصرون هذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم على قول الزور على الزور على الشهادة مع شخص في محكمة أو غيره بالباطل، هذا لا شك أن شأنه عظيم ومن الكبائر. لكن شهادة الزور هذه مسألة يا أخوتي، أنها لا يحضرون مجالس المعاصي واللهو وما يغضب الله، فضلا عن حضور الأوثان وغيرها، أي مجالس الباطل عموما كما بينها. فهم يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة. وإذا كانوا لا يشهدون الزور أي هذه الأمور، فهم من باب أولى وأحرى أن لا يفعلوا هذه الأشياء. لنطبق هذا على أنفسنا، كلنا يريد أن يكون يتصف بصفات عباد الرحمن، صفة عظيمة جدا، لكن قد يخرمها الإنسان بمثل هذه الأعمال، يجلسون أمام ما حرم الله جل وعلا، يحضرون الأمور في الملاهي فيما يغضب الله جل وعلا، مجالس الباطل، الكذب، السخرية، كل هذا يفقدهم هذه الصفة. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، نعم، وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يلتفتون له، مرورهم باللغو لاحظوا مروا ما جلسوا ما شهدوا، هناك شهادة هنا مرور. قد يمر الإنسان في الشارع فيجد شيء من اللغو من الباطل، واللغو كله قول باطل، يمر مرور الكرام يمشي. طبعا استطاع أن ينكر فلينكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكنهم يمرون مرور الكرام، لا يتلبسون بهذا الباطل، ما يجلس يقول سأسمع سأنظر. قد يكون الإنسان خرج للسوق لم يكن في باله أن يشهد باطلا ولا لغوا، ولكنه في الطريق وجد منكرا وقف ينظر أي يستمتع دون أن يغير، فمرة أخرى هذا فقد هذه الصفة. لأن من صفات عباد الرحمن أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. التذكير، إذا جاء أحد أخي الكريم يذكرك اسمع له، إذا قال لك اتق الله تقول أبشر، لا تكون كمن إذا قيل اتق الله أخذت العزة بالإثم. ذكر بعض المؤرخين أن هارون الرشيد، ومن هو هارون الرشيد الذي ظلمه التاريخ كثيرا، كان يغزو سنة ويحج سنة رحمه الله، ولم تصل بقعة المسلمين أي انتشار كما كانت في وقته، فكان يقول للسحابة أمطر حيث شئت، إن كانت في بلاد المسلمين فهذا خير، وإن كانت في بلاد الآخرين سيأتي الخراج لبيت مال المسلمين. خرج يوما من قصره فإذا يهودي عند الباب، يهودي قال له يا هارون اتق الله، له مظلمة هذا اليهودي. فنزل من فرسه وسجد لله جل وعلا ثم قام ورجع إلى فرسه وقال ما شأنك؟ فذكر له مظلمته فحلها. فقيل له هذا يهودي، ما سر أنك نزلت وسجدت؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله جل وعلا فيه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فلذلك تواضع لله واستمع له وإن كان يهوديا، فقد أوصاه بتقوى الله جل وعلا. هذه مسألة، التقوى ليست أمرا سهلا، ليست دعوة. ولذلك وإذا ذكروا بآية ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هناك أناس لا يستمعون الذكر، هكذا كان الكفار كما بين الله جل وعلا عن قومه أنهم يستغشون ثيابهم، يضعون أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هكذا كانوا يقول، يتواصى كفار مكة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هذا هو الإعراض. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أن من أنواع الكفر كفر الإعراض، كفر الإعراض. ولهذا إذا جاء أحد يسأل عن مسألة يختلف، قد يأتي اثنان كلهم يسألان مسألة، أحد يعذر في فعل أحد لا يعذر، أحد يكون عنده إعراض عن طلب الحق قبل ذلك، وإلا هو قد جاء يسأل. لا أقول هذا أنه يدخل في كفر الإعراض، لكن أقول معنى أن بعض الناس لا يسأل عن دينه، يسأل عن دنياه لكن لا يسأل عن دينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا رأينا، إذا مررتم بهذه المجالس فارتعوا، إذا مررتم بحلق الذكر أيها الأخوة مجالس الإيمان فارتعوا، كما لو أنك مررت بأرض خصبة قد يكون أحيانا ما في بالك أن تجلس فيها، فإذا أهلك معك يقول لو جلسنا في هذه الروضة ولو ساعة ساعتين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أعظم من رياض الأرض. رياض الجنة هي الذكر، هي الحلق الخير. بينما هناك آخرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذي جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقته، فبعضهم تقدم حتى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم جلس في طرف المجلس، والآخر أعرض، فقد يكون منافقا والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإذا وجدت مجالس الذكر وظروفك تسمح ولم يكن عندك مان، وما يدريك أن تسمع كلمة من هذا الواعظ أو هذا الداعي أو الطالب العلم تسعد فيها بالدنيا والآخرة. طبعا تختلف الأحوال وظروف الناس وهل يكون واجبا أو ليس بواجب، هذه مسألة. ثم قال الله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. من أسعد ما على الإنسان أن يرى صلاح أولاده، من أعظم ما يحقق هذا الأمر هو الدعاء، لكن الدعاء مع العمل. إذا كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هل هم فعلا سلكوا هذا الطريق؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه من الآيات التي وصى الله جل وعلا بها الآباء والأمهات بأبنائهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل نحن نقيهم النار؟ تأملوا هذا الواقع، هل نحن نتفقدهم في الصلاة؟ هل نحن نربيهم على الإيمان والتقوى؟ أو نستجيب لطلباتهم وإن كانت محرمة تحت ضغط الواقع كما يقولون؟ نعم الأمر جد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنا أزواجنا أيها الأخوة ليس المقصود بها زوجاتنا فقط، لا، كلمة الزوج تطلق على الرجل والأنثى، لكن عرف بالاصطلاح أن زوج يطلق على الرجل وزوجة على المرأة، وإلا في القرآن كله أن زوج يقصد بها إما الزوج أو الزوجة. وبين الله جل وعلا في قصة زكريا وأصلحنا له زوجة، هنا ليست زوجته، هي زوجته طبعا لكن لم يقل زوجته، البعض يستدل بها زوجة. إذن على حسب السياق قد يكون للرجل الزوج وقد يكون للمرأة الزوجة. هنا يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، المرأة تقول ربنا هب لنا من أزواجنا، أي من زوجها تقصد، هب لنا زوجا صالحا. والرجل يقول أيضا يسأل الله أن هب له زوجة صالحة. وكذلك وذرياتنا قرة عين، يا قرة العين. المرأة تكون قرة عين لزوجها، والزوج يكون قرة عين لزوجته، الأولاد قرة عين لأبويهم. ثم يختمون هذا الدعاء واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر، علو الهمة أن يكون لم يكتفوا بالدعاء أن يكونوا من المتقين، مع أن درجة عالية وعباد الرحمن، لكن انظر إلى علو الهمة أن يكونوا أئمة المتقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظروا إلى عظم المطالب. ثم فيها لفتة كما ذكر البعض، واجعلنا للمتقين إماما. من طبق الصفات، آخر هذه صفة، من طبق هذه الصفات من أولها فبإذن الله النتيجة أنه للمتقين إماما. ثانيا ربطها مع آية والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أن الإمام ثم ختمها واجعلنا المتقين إماما، أن يعنى الإنسان ببيته. هناك آخرون من الدعاة قد أهملوا بيوتهم، أهملوا بيوتهم، يدعون الناس، الأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين، قيل النبي صلى الله عليه وسلم، كن رحمة على أهلك، على أسرتك، على عائلتك، على أهل بلدك. فالربط هنا واضح في السورة، فهي أيضا. ثم أن لما تكون أيها أخي الكريم تكون أسرتك صالحة، زوجتك، الزوج، الأولاد يعينونك على أن تصل لمرحلة العالية، يهيئون لك الجو في البيت، في الأسرة، إذا وجدتك مشكلة ساعدوك. فجاءت الخاتمة واجعلنا للمتقين إماما. فإذن هذه الصفة العظيمة، علو الهمة، الطموح بأن يكون للمتقين إماما. أيها الأخوة، ليست هذه خاصة في العلماء، كل من عنده شيء ينفع فيه الأمة فإنه قد يكون إماما فيه. سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عام فيما أذكر 1413 في الجامع الكبير، هل يمكن أن يكون الإنسان المجدد أن يكون كاملا أو ناقصا؟ قال التجديد قد يكون مجددا عاما كأئمة المسلمين، هذا مجدد للأمة، وقد يكون مجددا في بعض جوانب الدين. كذلك الإمامة، قد يكون الإنسان إماما للمتقين إماما كالأئمة الذين سبقونا من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهم من أئمة المسلمين، كبار العلماء، كبار المصلحين، أئمة على مدار التاريخ. الإمام أبو حنيفة، لاحظ، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، صعب أن تنطق كلمة إلا مسبوقة بالإمام، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وهكذا. وقد يكون الإمام خاص لفئة معينة أو في صفة معينة، قد يكون إماما في الكرم، قد يكون إماما في الشجاعة، قد يكون إماما في الخلق. حتى سمعت كلمة لأحد المشايخ يقول قد يبلغ الجاهل بحسن خلقه مبلغ العالم، وقد ينزل العالم بسوء خلقه منزلة الجاهل. إذا كان الإنسان إمام في الخلق أو إمام في الكرم، إمام في الإنفاق، إمام في مساعدة الناس، في الإحسان إلى الناس، أبواب الإحسان عظيمة جدا. اختر لك بقى، هنيئا لك أن كنت إماما عاما للأمة، إن لم تستطع فخذ بابا من هذه الأبواب ولن تعجز بإذن الله. أسأل الله جل وعلا يجعلنا إياكم من أئمة المتقين، وأن يتقبل منا ومنكم. وبإذن الله نواصل فيما بقي لنختم هذه السورة العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان من قد أعجز آي الكتاب مسطرا،
هنا نتدبر
أسماؤه بكتابه بحديثه بصفاته، قال الإله بآيه
وليتدبر.